وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الكلام وصل إلى النوع الرابع من أنواع المفاعيل وهو المفعول فيه والمسمى عند البصريين ضرقة. المصنف يتحدث فيه ضمن ثلاثة مطالب: المطلب الأول في تعريف المفعول فيه، المطلب الثاني في بيان مختلزات التعريف، المطلب الثالث ما يصح أن ينتصب من هذه الأقسام، يعني من أقسام الظرف على الظرفية، أي ينصب على أنه مفعول فيه. بيان هذه المطالب الثلاث. أما المطلب الأول يقع في تعريفه عليكم السلام. المصنف يعرف المفعول فيه يقول: هو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه. عندنا في تعريف المصنف قيدان: القيد الأول كل اسم زمان أو مكان، والقيد الثاني سلط عليه عامل على معنى فيه. نأتي لبيان هذين القيدين. أما القيد الأول عندما قال كل اسم، أي يفهم من كلامه أن المفعول فيه لا بد أن يكون اسما خرج الفعل والحرف. والمراد بالاسم هو الكلمة التي تدل على معنى بنفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاث. الآن عندما أقول مثلا البارحة أو محمد، هنا محمد يدل على تلك الذات المتشخصة ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاث. وكذلك عندما أقول البارحة وضعا لم تقترن بأحد الأزمنة الثلاث، لا بالزمن الماضي ولا بالزمن المضارع ولا بالزمن الاستقبال، يعني بزمن الآن. إن قلت كيف البارحة تدل على البارحة على الزمن الذي انقضى، هذا يأتي في نهاية المذاكرة إن شاء الله، يعني أطرح هذا السؤال وأستمع إلى إجاباتكم. عندما قال كل اسم زمان أو مكان، يفهم منه الاسم ينقسم هنا بالمفعول فيه إما أن يدل على الزمان وإما أن يدل على المكان. الدلالة على الزمان كما في قولهم يوم، يوم الخميس، هنا يوم يدل على اليوم الذي انقضى قبل، يعني أمس، اليوم سبت، أمس جمعة، قبله الخميس، فهنا هذا يوم الخميس يدل على ذلك اليوم، دل بالدلالة ماذا؟ الزمان، هكذا يدل على الزمان. أو مكان كما في المكان أقول أمامك، هنا أمامك اسم يدل على المكان، أي جلست أمامك، جلوس أين صار؟ صار هنا أمامك. هذا هو القيد الأول. أما القيد الثاني يقول سلط عليه عامل على معنى فيه، بمعنى أن يكون هذا الاسم الذي يدل على الزمان أو على المكان أن يسلط عليه عامل يتضمن معنى فيه، يتضمن معنى فيه. مثل يمثل المصنف: صمت يوما خميس وجلست أمامك، فهنا كل من يوم الخميس وأمامك يسمى مفعولا فيه. الأول يوم الخميس يسمى ظرف زمان، وأمامك يسمى ظرف مكان. كيف؟ يقول لأن سلط عليهما عامل يتضمن معنى فيه، معنى فيه. صمت، أين صمت؟ متى صمت؟ يوما خميس. هنا يوم من العامل به؟ صام، صمت. هذا صام أين وقع؟ في يوم الخميس. بعبارة أخرى أخواني للتوضيح، خلي قبل الاسم اللي هو الشك بأنه ظرف زمان أو مكان، خلي عبارة فيه، هاي الحرف فيه جاء مجرور. إذا صح المعنى يكون ظرفا، وإن لم يصح المعنى فليس ظرفا، لكن بشرطها وشرطها. الآن عندما أقول صمتو أخلي هنا شنو أخلي حرف؟ صمتو في يوم الخميس، فالصوم وقع على يوم الخميس وتضمن معنى في، أي صومك في أي وقت في أي زمان تقول في يوم خميس. واضح إن شاء الله؟ عليكم السلام. فهذا معنى في. وكذلك عندما أقول جلست أمامك، جلوسك أين كان؟ أين كان؟
أمامك.
أي في أمامك. للتوضيح الآن. الآن عندي محفظة ومبلغ من المال. هذه المحفظة تسمى ظرفا، والمبلغ من المال يسمى مظروفا. أي أنني وضحت هذا المبلغ من المال في هذه المحفظة، فالمحفظة ظرف والمبلغ مظروف. بعبارة أخرى تضمن هذا الظرف معنى فيه، يعني هذا المظروف المبلغ من المال عندما وضعته بهذه المحفظة تضمن معنى في. أين وضعت المبلغ من المال؟
في الظرف،
في المحفظة، يعني في الظرف. فكذلك الكلام صمتوا أين؟
في اليوم الخميس.
في يوم الخميس. فهنا المصنف يقول إذا دل هذا المفعول في على اسم زمان أو مكان وتسلف عليه عامل وهذا العامل يكون بمعنى في يسمى مفعولا فيه.
عفوا ستم قلتوا في يوم الخميس هي المفعول غير قلتوا أعتقد
المفعول فيه يوم، لكن هاي الفي خليها لو صح التعبير خليها بجيبك من تشك بهاي الكلمة هل هي ظرف أو لا، يعني مفعول فيه أو لا، طلع فيه خليها قبلها، إن قبلتها بها ونعمت وإن لم تقبلها فهذه ليست ظرفا.
شيخنا السلام أمام مفعول ما تقبلها،
ها كيف لا تقبلها؟ جلست في أمامك،
في أمامك،
إيه في أمامك. جلوسك أين كان؟ في أي مكان؟ في اي مكان شيخ الرسم مش مصدر امامك هكذا، لكن في يوم الخميس اقرب لاننا باستعمالنا اكثر وضع ان شاء الله. لذلك كثرت الاستعمال اين صمت في يوم الخميس، اين جلست في مثل وهكذا.
قصدكم هسه يصير يوم يعني مفعول به الخميس شو يصير؟ الرابعه شو يصير شيخ؟
يعني يوم كله
لا لا بس يوم مفعول
به
احسنتم، ما هو مضاف الخميس مضاف
يوم الخميس يصيرون
اي يوم الخميس وضع ان شاء الله. ثم المصنف يقول ينتقل إلى مكترزات التعريف، ماذا خرج بهذا التعريف؟ يقول يفهم من تعريفي للمفعول فيه هذا وهو كل اسم زمان أو مكان يسلط عليه عامل على معنى فيه، هناك ثلاثة أمور ليست من المفعول فيه بل ليست من الظروف بشيء. يذكر ثلاثة من القرآن الكريم، يقول هذه الثلاثة يوم وحيث والنكاح. أما يوم في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا نخاف من ربنا يوما يوما عبوسا قمطريرا، وأما حيث في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأما النكاح في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وترغبون أن تنكحوهن أن تنكحوهن. هذا أن تنكحوهن لا ننسى أن المصدرية ومدخولها يؤولان بمصدر، والمصدر أن تنكحوهن مصدره النكاح. المصنف يقول هذه الأمور الثلاثة يوما وحيث وأن تنكحوهن ليست من الظروف، هذه دعوة تحتاج إلى دليل. ما هو دليلك على أن هذه الأمور الثلاثة ليست من الظروف بشيء؟ يأتي برهن واحدا بعد الآخر يتحدث عن يوم وعن حيث يجمعهما باستدلال واحد. يقول يوم في قوله في الآية الأولى وحيث في الآية الثانية لا يتضمنان معنى في، وإن كان يدلان على الزمان وعلى المكان، يوم يدل على الزمان وحيث يدل على المكان، يعني الله أعلم مكان يعني حيث في مكان يجعل رسالته. فهنا وإن انطبق القيد الأول في تعريف المفعول فيه وهو كل اسم زمان أو مكان، يوم اسم زمان وحيث اسم مكان، إلا أن القيد الثانية لم ينطبق عليهما. كيف؟ قال لأنهما لا يتضمنان معنى في، بمعنى للتقريب نطلع في من جيبنا خليها قبل يوم وقبل حيث. خلق العبارات الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم إنا نخاف من ربنا
في يوم،
يقول لا وإن صح لكن ليس المراد أنهم يخافون في يعني شيء موجود في ذلك اليوم، يعني يخافون في يوم في ذلك اليوم، بل أنهم يخافون من نفس ذلك اليوم هو يا يوم يوم القيامة يوم المحكمة الإلهية، فأنهم يخافون مو يخافون من شيء في نفس ذلك اليوم موجود في ذلك اليوم لكي نقول في يوم، بل هم يخافون من نفس ذلك اليوم، فيوم يكون مفعولا فيه علما لنخاف، أي نخاف يوما، فالخوف وقع
اليوم
وليس في
اليوم
يوم. واضح ان شاء الله؟ لو قلنا نخاف وقع في يوم لصار يوم مفعولا فيه، لماذا؟ لانه تضمن معنى فيه، الا ان هم يخافون من نفس اليوم، يعني يخافون من ذلك اليوم، اي بسم الله الرحمن الرحيم انا نخاف من ربنا يوما، يعني من نفس ذلك اليوم نحن نخاف وليس نخاف في ذلك اليوم.
بس العفو سيب المعنى الصح،
أنا قلت يصح، لكن المعنى الآية القرآنية هذا هو المراد.
شلون جلستوا فيها امامك؟ المعنى مو راكد بس هسه الآية حلوة معنى بس هو ما يعني.
بس المعنى المراد الآية ليس هذا.
واضح
إن شاء الله؟ هذا بالنسبة إلى يوم، فيوم هنا يكون مفعولا به، لماذا؟ لأنهم يخافون نفس اليوم، يخافون يوما. واضح إن شاء الله؟ فهنا يكون مفعولا به. نعم شوف حسين.
جواب
وأما حيث، الآية الثانية يقول أيضا كذلك نفس الاستدلال ليوم، لذلك المصنف أدمجهما باستدلال واحد. يقول أيضا ليس المراد أن الله سبحانه وتعالى يعلم في مكان، وإنما هو الله سبحانه وتعالى يعلم نفس المكان الذي يجعل فيه الرسالة المستحق للرسالة. مثلا المكان المستحق للرسالة لرسالة الإسلام هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فالله سبحانه وتعالى يعلم نفس النبي، لا يعلم شيئا في النبي لكي يكون مفعولا فيه، وإنما نفس النبي. فيقول الله هكذا أنا أعلم بأن الرسالة لابد أن توضع بهذا المكان، أي بنفسي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك هنا المصنف يقول هنا حيث وإن دل على المكان، إلا أنه لا يتضمن معنى في، فبذا أعربا يوم وحيث على أنهما مفعول به. لماذا؟ لأن معنى في لم يتحقق فيهما، أي القيد الثاني لم يتحقق في يوم وفي حيث. هذا بالنسبة هاي المبنية يصح تقول حيث وحيث وحيث، هذا المبنى لكن محلها الإعرابي، محلها الإعرابي أحسن. وأما النكاح في قوله وترغبون أن تنكحوهن، المصنف يقول هنا بالعكس، يعني أي بالعكس، يعني شو بالعكس؟ يقول القيد الثاني تحقق لكن القيد الأول لم يتحقق. يوم وحيث القيد الأول تحقق لكن القيد الثاني لم يتحقق. هنا في هذه الآية الثالثة بالعكس، القيد الثاني تحقق وأما القيد الأول لم يتحقق. كيف؟ يقول هكذا وترغبون أن تنكحوهن، هاي المصدرية ومدخولها في المضارع يؤولان بمصدر، والمصدر ماذا يسمى؟ النكاح. يعني وترغبون نكاحهن، هكذا يكون وترغبون نكاحهن. هنا المصنف يقول هنا تضمن معنى في، أي ترغبون أحسن في ترغبون في نكاحهن أو في نكاحهن هكذا نجره، لكن يقول وإن تضمن معنى في إلا أن النكاح ليس اسم زمان وليس اسم مكان، أي لا يدل على الزمان ولا يدل على المكان، ليس ضرفا. وضح إن شاء الله؟ يعني وإن تضمن معنى في، أي هذا ترغبون تسلط عليه على معنى في، ترغبون نكاحهن أي ترغبون في نكاحهن، إلا أنه النكاح ليس ضرفا، ليس اسم زمان وليس اسم مكان. بعد أن ينتهي من هذا الكلام يتحدث عن المطلب الثالث والأخير المفعول فيه، تبين أنه ينقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان. أي من هذه الأقسام ينتصب على أنه مفعول فيه على الظرفية، وأيها لا يصح أن ينتصب من ذلك. وضح هذا المطلب؟ نقرأ شيئا من كلامه ثم ننتقل إلى المطلب الثالث.
عندكم السؤال؟ قال شين الشرح الرابع من المفعولات المفعول فيه، وهو المفعول فيه المسمى ظرفا عند البصريين، فالمسمى ظرفا عند البصريين فالمعنى واحد، المفعول فيه والظرف.
المسميات.
قال وهو المفعول فيه يبين تعريفه وأقسامه أيضا. قال هو كل اسم زمان أو مكان، المفعول فيه لابد أن يكون اسم زمان أو اسم مكان، ويتضح من هذا القيد أن المفعول فيه ينقسم، يعني الظرف ينقسم إلى قسمين، إلى ظرف زمان وظرف مكان. واضح إن شاء الله؟ وماذا خرج به؟ كذلك قال سلط عليه عامل على معنى في، بينت لكم شنو المراد بمعنى في، إذا تريد تقرب أكثر خلي شنو حرف في هذا الظرفية، لأن في تدل على ظرفية معناها الأصلي والأولي، هكذا دخلها قبل الظرف. كقولك صمت يوم الخميس، هنا صام عامل، هذا أولا. يوم اسم زمان، هاي اثنين، وهذا العامل وهو صمت صام تسلط على يوم ونصبه على أنه مفعول فيه وتضمن معنى في، فيكون الكلام هكذا: صمت
في يوم
الخميس.
يوم الخميس تعرف الظرف زمان منصوب،
اسم منصوب على الظرفية الزمانية أي، وهو مضاف والخميس مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة.
ما قول في محل نصب مفعول؟
لا لا بعد، هو ظرف. إحنا عدنا في محل نصب المبني عادة، نقول مثل هؤلاء المبني على الكسر في محل نصب مفعول فيه، أو في محل رفع مبتدا وهكذا. المبني في محل يوم يكون مفعول فيه منصوب على الظرفية، أي مفعول فيه منصوب على الظرفية، مو في محل نصب، لكن المبني نقول في محل نصب. وجلست أمامك، مثل بمثالين: يوم الخميس للزمان وأمامك للمكان. وعلم مما ذكرته، يعني من تعريف المفعول فيه، أنه ليس من الظروف، راح يكم أمر الشيء لثلاث أمور: ليس من الظروف يوما وحيث، هاي رقم واحد، رقم اثنين، ويستحدث بالصفحة الثانية عن النكاح، لكنه أدمج يوم وحيث لأن الاستدلال بهما واحد. قال: ليس من الظروف يوما وحيث، يوم زمان وحيث مكان، بهذين الآيتين.
هذا
إيه حسن، لأن قد يأتي مفعولا فيه كمان في هذا المثال: صمت يوما. قال من قوله
بس يوم وحيث يجي،
لا لا، كل مطلق الظروف قد تأتي مفعولا فيه وقد لا تأتي مفعولا فيه بالقيود. إذا انطبق التعريف نقول مفعول فيه، وإن لم ينطبق فهذا ليس من المفعول فيه. قال من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، هاي مثال لمن؟ لظرف الزمان وهو يوم. وقوله أو وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا مثال لمن؟ لحيث، لظرف المكان. لماذا بدأ بالاستدلال؟ قال: فإنهما يوم وحيث، وإن كانا زمانا ومكانا، زمانا منه يوم ومكانا حيث، ولكنهما ليس على معنى فيه، يعني العامل الذي سلط عليهما ليس على معنى فيه، أي ليس أننا نخاف من ربنا في يوم، وليس المراد الله أعلم في حيث يجعل رسالته. قال: على معنى فيه، زين طيب ما المراد؟ ما هو المراد؟ قال: وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم. الخوف أين وقع؟ على ذلك اليوم، وأخذنا المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل، فالخوف هنا وقع على نفس ذلك اليوم، لذلك اليوم يعني يوم يعرب مفعولا به. بعد هذا مثال المراد للآية الأولى،
يعني ما شوف معنى يتغير إذا أقول في يوم كان،
لا لا لا، شلون هم يخافون نفس اليوم مو يخافون من
نفس اليوم؟ نعم.
أكو فرق عندما نقول نخاف نفس اليوم وتارة نخاف في ذلك اليوم، يعني بعبارة أخرى كذا، عندما نخاف نفس اليوم يعني نفس ذلك اليوم اللي هو مثل 24 ساعة نخاف منه، وعندما نقول نخاف في يومين، ها احنا نخاف في ذلك اليوم ربما في جزء منه، نخاف في الصباح او في المساء، او نخاف من شيء يحصل في ذلك اليوم، هكذا هذا المعنى المترتب. بعد قال: وان الله، سيبدا ببيان المراد بالآية الثانية، قال: وان الله
هو الخوف حاصل عندهم قبل بلوغ هذا اليوم.
هو اكيد، بس ما الخوف يخبرون الخوف تسلط على نفس ذلك اليوم، اي تسلط على نفس ذلك اليوم وليس في ذلك اليوم، هذا الفرق بينهما. خدمت. قال: وأن الله تعالى يعلم، لحظ لحظ، مو يقول في نفس المكان، مو الله يعلم في المكان يعني يعلم في ذلك المكان، وإنما يعلم نفس المكان يعني تسلط على نفس المكان. قال: نفس المكان المستحق لوضع الرسالة، فلهذا أعرب، شنو فلهذا؟ لهذا المراد، لأن المراد هاي، فلهذا يعني لأن المراد من الآية الأولى ومن الآية الثانية، فلهذا أعرب كل منهما، ممن؟ من يوم حيث، مفعولا به، إلا أنه يوجد فرق بينهما. أرجو الاتفاق للفرق. الفرق بينهما ذكرت لكم أدمجهما المصنف لأن الاستدلال واحد، لكن يوجد فرق بينهما، أن يوم، هذا الفرق هو أن يوم العامل به فعل مذكور وهو نخاف، نخاف فعل مضارع يكون عاملا بيوم، فيوم عامله يكون مذكورا، إلا أن حيث عامله لم يكن مذكورا وإنما يكون محذوفا، وتقديره بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم يعلم حيث يجعل رسالته. فهنا حيث نعم نحن نقول مفعول به كيوم بالآية الأولى، إلا أن الفرق بينهما أن يوم يكون مفعولا به لفعل مذكور، وأما حيث يكون مفعولا به لفعل محذوف. هذا السؤال يعني. نقول أحسن، لماذا قدرنا فعلا نقول يعلم، لماذا لم نجعل أعلم هو بنفسه يكون عاملا بحيث؟ والأستاذ الشيخ مصطفى هكذا يسأل، أجاب المشهور مشهور النحويين وإن بعضهم قال إجماعا، يقولون أحلام أفعل تفضيل، مو أفعل تفضيل، وسيأتي لنا في نهاية قطر الندى أعلم أفعل التفضيل لا ينصب مفعولا به وعليه وعليه، فلا يصح أن نجعل أعلم عاملا بحيث على أنه حيث مفعول به لأعلم. لماذا؟ لماذا؟
لا ينصب
مفعولا. من لا ينصب؟ أفعل التفضيل لا ينصب مفعولا به، لذلك المصنف قدر يعلم. واضح السؤال؟ لذلك أنا إذا أجيب لك الامتحان السؤال لماذا قدر المصنف ولم يجعل أعلم عاملا بحيث على أنه مفعول به، تقول هكذا لأن أعلم من أفعل، لأنه أفعل تفضيل وأفعل التفضيل لا ينصب مفعولا به. في التوضيح قال إجماعا، لكن بعض من خالف هذا الإجماع على أي حال. قال وعامل حيث، هاي بدأ بالفرق بينهما، قال وعامل حيث فعل مقدر، زين هذا الفعل مسند والمسند ركن بالجملة، والركن بالجملة لا يصح حذفه إلا بوجود دليل يدل عليه. ما هو الدليل على الذي يدل على أنك تقدر يعلم؟ قال الدليل هو أعلم، أعلم نقدر له فعل يعلم، لذلك قال فعل مقدر دل عليه أعلم. ما هو الفعل؟ يعلم. قال أي الله أعلم، أرفع أعلم شكت مكانه، الله يعلم حيث يجعل رسالته. فحيث هنا يكون مفعول به، هكذا نقول اسم شيخ حسن هكذا مبني على الضم في محل نصب مفعول به
حيث
ليعلم لماذا؟ لفعل المحذوف وهو يعلم. بعد هاي انتهى من يوم ومن حيث، سينتقل الأمر الثالث وهو النكاح. قال وأنه ليس منهما أيضا، مما منهما؟ من ظرف الزمان من ظرف المكان، نحو بسم الله الرحمن الرحيم أن تنكحوهن، من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وترغبون أن تنكحوهن. هاي السؤال، أن تنكحوهن هاي فعل، هاي تنكحوهن فعل، فكيف الفعل يكون يعني نناقش به ونقول هل يمكن أن يكون مفعول فيه أو لا؟ هو أصلا خارج عندما قلنا اسم، بماذا يجيب؟ ها نقول هذه أن المصدرية هي ومدخولها يقدران ويؤولان بمصدر، والمصدر ما هو؟ نكاحهم. قال لماذا ليس؟ أجاب لأنه، لماذا ليس لأنه؟ أجاب لأنه، من لأنه؟ اكتب علي المصدر المؤول وهو قوله أن تنكحوهن، وإن كان على معنى في بالتقرير شيخ التحسين هكذا، يعني شنو كان فيه؟ أي هكذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقديرا وترغبون، طرح جيبك أحسن فيه، أحسنتم، ترغبون في نكاحنا، هذا المعنى صحيح متضمن معنى فيه لكنه ليس ظرفا. قال نكمل العبارة، قال وإن كان على معنى فيه، كيف على معنى فيه؟ قدرت لك الآية القرآنية، لكنه ليس منه، لكنه هذا أن تنكحوهن المصدر المؤول، ليس زمانا ولا مكانا، يعني انتفى القيد الأول من قيود تعريف المفعول في نقطة أصغر. اتضح عندنا تعريف المفعول فيه، واتضح عندنا صورة إجمالية له وما هو خارج عنه وما هو داخل عنه. وأنت يا أيها المصنف قسمت الأسماء في المفعول فيه إلى قسمين، إلى اسم زمان وإلى اسم مكان. هنا نطرح عليك هذا السؤال، هذه الأسماء، أسماء الزمان وأسماء المكان، هل يصح أن تجعل أو أن تنتصب على أنها مفعول فيه مطلقا أو لا؟ واضح السؤال؟ يعني هذه أقسام الظرف زمان أو مكان، هل جميعها تقبل أن تكون مفعولا فيه، يعني تقبل النصب على الظرفية أو لا؟ فيها تفصيل. المصنف يجيب يقول نعم عندنا تفصيل. أما اسم الزمان بجميع أقسامه الثلاثة أخذناه بالتحفة السنية، سواء كان مختصا أم كان معدودا أم كان مبهما، بجميع أقسامه يقبل أن ينتصب على أنه مفعول فيه، أي ينتصب على الظرفية. وأما اسم المكان فقط ما كان مبهما منه ينتصب على الظرفية، أي يعرب على أنه مفعول فيه، وفي غير ذلك لا يصح أن ينتصب على أنه مفعول فيه. زين طيب، من المراد باسم الزمان المختص المبهم المعدود؟ المصنف يذكر التعاريف ويذكر الأمثلة لها، فالعبارة قد تكون واضحة، لكن فقط الصورة الإجمالية أرسمها إليك. ظرف الزمان بجميع أقسامه الثلاثة يقبل النصب على الظرفية، وظرف المكان فقط ما كان منه مبهما يقبل النصب على الظرفية، وفي غير ذلك لا يصح أن ينتصب على أنه مفعول فيه. واضح إن شاء الله؟ أخذناها بالتحفة السنية، هكذا عبارة محمد محي الدين، يقول ظرف المكان المختص لا يصح أن يكون مفعولا فيه. يمثل مثال كالدار والمسجد، لا تقول دخلت دارا أو دخلت مسجدا على أن دار ومسجد مفعول فيه. لماذا؟ لأن ظرف المكان المختص لا يقبل النصب على الظرفية، والمراد بظرف المكان المختص هو ما له صورة وحدود، ما له صورة محدودة. الدار ما هي الصورة لها محدودة؟ هاي محدودة جدال ولا غير ذلك، واضح إن شاء الله. المسجد له حدود محدودة. أما أمام وراء هل لها حدود؟ الآن أقول جلست وراءك، هاي وراءك شو رادلها؟ منا لمن نوصل وين؟ للشمال منا هاش نطلع. أو جلست أمامك منا لمن نوصل وين؟ للبصرة. واضح إن شاء الله؟ أقرأ شيء من كلام قال. وأعلم، هاي وأعلم نعنون بالعنوان ما يقبل النصب على الظرفية وما لا يقبل النصب على الظرفية. قال واعلم أن جميع أسماء الزمان، سيتحدث عن أسماء الزمان ثم يتحدث عن أسماء المكان. فعندما قال واعلم أن جميع أسماء الزمان، هاي رقم واحد. ها عندكم شيء شيخ أمان؟ خدمتك أنا. واعلم أن جميع أسماء الزمان، من المراد بجميع أسماء الزمان؟ بأقسامها الثلاثة المختص والمعدود والمبهم. ما المراد بهذه المصطلحات الثلاثة؟ سيذكر المصنف لها تعريفا وأمثلة. قال تقبل النصب على الظرفية، بمعنى أي تجيء مفعولا فيه.
يعني أي اسم زمان؟
أي اسم أحسنتم؟ أي اسم زمان نقول لا، يمكن هكذا نقول كل اسم زمان يمكن أن يكون مفعولا فيه، يعني يمكن أن تجعله بكلامك مفعولا فيه. قال ولا فرق في ذلك، من المراد بذلك باسم الزمان بين ولا فرق في ذلك، يعني القبول النصب على الظرفية، بين المختص منها، منها من أسماء الزمان، والمعدود والمبهم. كم مصطلح عندنا؟
ثلاث.
ما المراد بهذه المصطلحات الثلاث؟ يبينها المصنف. قال ونعني أولا المختص، وهو ما يقع جوابا لمتى. هاي لمتى المسؤول عنها؟ أقول لك هكذا، متى جئته؟ مثل اليوم أو يوم السبت. متى نزلت لأهلك شيخ حسن؟ لما نزلت يوم الأربعاء مثل أقول، أو يوم الخميس. فهنا يوم الخميس شيخ مصطفى، يوم الخميس يعني شنو يوم الخميس؟ نسمي يوم الخميس ظرف زمان مختص. لماذا؟ لأنه وقع في جوابي متى. متى نزلت؟ يوم الخميس. متى صمت؟ يوم الجمعة. فهنا يوم الجمعة يكون اسم زمان مختصان.
يعني بس مفعول فيه يصير
مفعول فيه. نعم.
وهو مضاف الخميس سنة.
مضاف إليه. ثالث اثنين. وبالمعدود، ما المراد باسم الزمان المعدود؟ عرف بالأسئلة اسم الزمان المعدود. ماذا تعرفه؟ تقول وهو ما يقع جوابا لكم. هاي كم المسؤول عنها؟ ها مو مطلق كم. كم المسؤول عنها؟ مثاله أقول مثلا هكذا، كم يوم استغرقت سفرتك؟ كم يوم؟ تقول أسبوعا أو شهرا أو سنة. فكل من يوم من كل من أسبوع وشهر وحول أو سنة، هذه تسمى اسم زمان معدود. لماذا معدود؟ أنا أقول لك كم، ها أحسنتم، كم استغرقت سفرتك؟ تقول أسبوعا، يعني كم؟ سبعة أيام أسبوعا. واضح إن شاء الله هذا المراد. كم يوم مفعول فيه؟ تقول أسبوعا أي مفعول فيه، تقول مفعول فيه منصوب على الظرفية زمانية. والبالمبهم هذا هو القسم الثالث. من مراد بالمبهم؟ قال وهو ما لا يقع جوابا لشيء منهما. منهما؟ لا من متى ولا من كم. فبعبارة أخرى كذا نقول ما يقع جوابا لمتى يسمى مختصا، وما يقع جوابا لكم يسمى معدودا، وما لا يقع لا لمتى ولا لكم يسمى مبهمان. مثاله قال كالحين والوقت. كم سافرت؟ أقول حينا، هذا يسمى ظرف زمان مبهم، لأنه غير هكذا. إذا تذكرون بالإجرومية شو عرفها المصنف هناك بالإجرومية؟ بالإجرومية بالتفسنية الظرف الزمان المختص للظرف شو عرفها؟ يقول هكذا وهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمن، هذا المختص. والمبهم وهو ما لا يدل على مقدار معين من الزمن. الآن حين يدل على مقدار معين من الزمن؟ لا. أما عندما أقول أسبوع يدل على مقدار وهو هذا المحدود 7 أيام، أو شهر يدل على مقدار 30 يوما، أو سنة يدل على مقدار 12 شهرا. أما وقتا لا يدل على شيء محدد، وقتا قد يكون دقيقة دقيقتين ساعة ساعتين، حينا قد يكون دقيقة وقد يكون كم سنة وقد يكون 100 سنة وهكذا. لذلك كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر، حين ايش قد وقتها؟ شهر شهرين سنة سنتين ما معلوم. واضح إن شاء الله. هذا المراد بالمختص والمبهم بتعريف محمد محي الدين. عفوا برهتان المبهم أي غير مختصة بوقت معين. هذا بالنسبة إلى أسماء الزمان. 2 وأما أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية، يعني على أنه مفعول فيه، إلا ما كان مبهما. ما المراد بالمبهم؟ يقول وهو ما ليس له صورة وحدود محصورة. عرفوا يا اسم المكان المبهم وهو ما له ما ليس له صورة وحدود محصورة. أمام وراء هل لها صورة أو حدود محصورة؟ ليس لها. بخلاف المختص، من مراد المختص؟ ما له صورة وحدود محصورة. الآن مثلا عندما أقول دار لها صورة ولها حدود محصورة، عندما أقول المسجد الآن مسجد حدوده وله صورة موجودة، واضح إن شاء الله. وهكذا. وعليه المصنف يقول اسم المكان المبهم فقط يقبل النصب على الظرفية، بمعنى يجيء مفعولا فيه، ما عدا ذلك لا يصح أن يجيء في الكلام مفعولا فيه. فعندما أقول لكم دخلت مسجدا، مسجدا ماذا تعرف؟ ماذا يعرف مسجدا؟ مفعول به. لماذا؟ لأنه ظرف مكان ماذا يسمى مختصا، وظرف المكان المختص لا يصح أن ينتصب على أنه مفعول فيه. فيكون مسجدان، عندما أقول دخلت مسجدان، مسجدان يكون مفعول به بنسع الخافض، أي دخلت بمسجد. دخلت دارا أي دخلت بدار أو في دار. واضح إن شاء الله. زين جيد. هذا المبهم عرفنا تعريفه، وهو ما ليس له صورة وحدود محصورة. هذا لفظ المبهم ماذا يشمله؟ المصنف يقول يشمل عندنا 3 أشياء، يعني 3 أمور. فهذه الأمور الثلاثة كلها يصح أن تجيء مفعولا فيه، أي تقبل النصب على الظرفية. يا ظرفية، ظرفيا مكانية، أي مفعول فيه. قال والمبهم على 3 أنواع. ما المراد بالمبهم؟ وهو ما ليس له صورة. أحدها يشمل أمور ثلاثة، أسماء الجهات الست. أسماء الجهات الست، إخواني قال أسماء الجهات الست، لأن الجهات عندنا 6، كيف ست؟ أمام، وراء، يمين، شمال، فوق، تحت، هاي عندنا ستة. لكن المصنف عبر بأسماء، أسماء، يقول لأن الجهات وإن كانت ست إلا أن أسماءها كثيرة. أمام، شنو اسم الثاني؟ قدام. وراء، اسم الآخر؟ خلف. واضح إن شاء الله؟ وهكذا. فلذلك قال أسماء الجهات الست، وينبه عندما يقول ونحوها أو عكسهم. قال أحدها أسماء الجهات الست، وهي أسماء الجهات الست: الفوق والتحت والأعلى والأسفل. ها شنو؟ مو نفسية ولا مو نفسية؟ يقول إيه نفسية. الفوق شنو معنى؟ أعلى. والتحت معنى؟ أسفل. فهنا أشار إلى من؟ للجهتين الأوليتين. واليمين والشمال بعد، وذات اليمين وذات الشمال لمن أشاره؟ للجهتين أحسنتم. فالآن كم جهة إخوان ذكر؟ أربع جهات. والوراء والأمام أشار لمن؟ للجهة الخامسة والسادسة. كن أنت أيضا عندما قال والوراء إيش تكتب علي؟ خلف. والأمام
قدام.
يذكر شواهدا. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أو يذكر شواهده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ما حنو الشاهد؟ فوق. هنا اسم من الجهات الست، يكون مفعولا فيه منصوب على الظرفية. يا ظرفية مكان. يحسنتم. هو يقول هو الشمال ذات الشمال معنى واحد. الشمال صاحب، يعني ذات الشمال صاحبة الشمال.
صاحبة؟
اي صاحبة الشمال.
نعم.
بالاسم الموصول؟ اي بالاسم الموصول بأحد أقسامها عندما أشالها المصنف. نعم.
يعني يمين.
اي صاحب اي هو اليمين هو ذلك. قلت لكم اخواني الجهات ست لكن ألفاظها كثيرة.
ذات الجمال يعني
صاحبة الجمال. قال بسم الله الرحمن الرحيم: قد جعل ربك تحتك سرية. هاي هنا سرية نهرا يسري. واضح إن شاء الله هل مراد سرية؟ وبعضهم قال لا، شخصا سرية، وهو نبينا عيسى صلوات الله وسلامه عليه. محل الشاهد تحتك. تحت هنا اسم من أسماء الجهات الست. والركب أسفل، أسفل منكم. محل الشاهد أسفل. هنا أشار لأحد الجهات وهو تحت. بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. محل الشاهد ذات اليمين وذات الشمال. كيف نعرف؟ نقول ذات مفعول فيه منصوب على الظرفية يا ظرفية المكانية، وهو مضاف، واليمين مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. وكذلك في ذات الشمال. بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وكان وراءهم ملك. وراءهم هنا منصوب على الظرفية المكانية. هنا أخواني قبل أن نبدأ يعني قراءة وقولي وقولي قولين سيذكر، نرجع للمتن، نقرأ المتن ثم نعود لتكملة عبارة الشرح، لأن الشرح بهذين يعني السطرين يتوقف على قراءة المتن. فنقرأ، نعود للمتن. قال الصاد: والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه من اسم زمان كصمت يوم الخميس أو حينا أو أسبوعا. مثل بثلاثة أمثلة. لماذا؟
قلنا المختص عندما معدود وعندما مفعول.
أحسنت. يوم لمن أشار؟ لمن شيخ إيمان؟
الزمان.
إيه الزمان ينقسم منه ثلاثة أقسام منه. وحينا مبهم. وأسبوعا المعدود. جيد. أو اسمي مكان مبهم. ها لماذا قال مبهم؟ لأن اسم المكان المبهم فقط هو الذي. أحسنتم. وهو من وهو اسم المكان المبهم. الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن. عكس من؟ هذه الجهات الست. الفوق شنو الفوق عكسه؟ تحت. والأمام خلف. واليمين الشمال. هذا المراد بعكسهم. جيد. ونحوهن. عندكم انتم ونحوهن لو ونحوهن؟ بضم الواو. جيد. على العموم ونحوهن اقول هكذا، وعكسهن ونحوهن. على كل حال يقول وهو الجهات الست هاي اولا، اثنين ونحوهن هكذا يريد ان يقول. ونحوهن كعند ولدي. عند يعني عندي، ولدى يعني لدي. بهت والمقادير كالفرسخ وما صيغ عن من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد، هاي وما صيغ من مصدر عامله عندما نصل له الشرح أبين لكم. فالآن نعود، ماذا قاله؟ عكسهن لمن أشاره؟
جهات
مو ذكرت ثلاثة، عكسهن عكس هذه الثلاثة، يصير نشقى ستة. ونحوهن لمن أشاره؟ يقول أشار لأنها الأسماء الجهات ليست مختصرة بهذه الألفاظ الستة، وإنما ألفاظها كثيرة. قال نعود لتكملة الشرح. قال وقولي وعكسهن أشرت به إلى الوراء والتحت والشمال، لأن عندما قال أمام أشارة للوراء، وعندما قال الفوق أشارة للتحت، وعندما قال الشمال أشارة، قال اليمين أشارة للشمال. هذا القول الأول. ونحوهن، ما المراد بهذا القول؟ قال وقولي نحوهن في المتن أشرت به بهذا القول إلى أن الجهات وإن كانت ستا لكن ألفاظها كثيرة. كيف ألفاظها كثيرة؟ فوق شنو اللفظ الآخر؟ أعلى. التحت شنو؟ أسفل. الأمام قدام، والوراء خلف، وهكذا. فالألفاظ كثيرة وإن كانت الجهات ستا. ويلحق بأسماء الجهات ما أشبهها في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناها عند ولدا. هنا عند ولدا تحتاج إلى شيء يزيل الإبهام والغموض عن معناها. فأقول عند، ماذا أقول؟ عندي، وأقول عندك وعندها وعنده وإلى غير ذلك. ولدا أقول لديك ولدي. فهنا هذه عند ولدا وعند ولدا يحتاج أو يحتاجان إلى شيء لكي يزيل ذلك الشيء الإبهام والغموض عن معناهما، عن معنى عند ولدا. فأقول عندي زال عند، عند من؟ أقول عندي هذا القلم. أو أقول لدى، لدى من هذا القلم؟ أقول لدي. فهنا زال الغموض والإبهام بهذه الإضافة. إلا أنه أخواني يوجد فرق بين عندي وبين لدي، هذا الفرق اجعلوه واجبا أسبوعيا عليكم. ما الفرق بين عندي ولدي؟ بعضهم يقول عندي وبعضهم يقول لدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لدينا أنكالا، لماذا لم يقل إن عندنا؟ وتارة نقول عندنا، فضرورة تعرفنا على الفرق متى أقول عندي ومتى أقول لدي. واجبا أسبوعيا عليكم. أي فإذا ممكن تنزل على الخاص خدمتك ثاني اللي عند الفرق حاضر بذهنه. قال الثاني، من الثاني اللي شمل المبهم؟ قال أسماء مقادير المساحات. إخواني المقادير هي الأسماء الدالة على مسافة معلومة، أسماء مقادير. هاي المقادير، ما المراد مقادير؟ تقول هكذا، هي الأسماء الدالة على مسافات معلومة. زين، هذه الأسماء الدالة على مسافات معلومة ما هي؟ اذكر لنا أمثلة لها. قال كالفرسخ والميل والبريد، فكل من الفرسخ والميل والبريد يمكن أن يقع مفعولا فيه، بمعنى يجيء ظرف مكان. واضح إن شاء الله؟ زين، طيب ما المراد بهذه المعاني؟ إيه؟ ما المراد بهذه المعاني؟ خدمتكم. فرسخان يقولون هو الذي يشمل ثلاثة أميال. هو الميل من المراد به؟ يقولون يساوي الفرسخ ثلاثة أميال يساوي 5540 متر. متر الفرسخ المراد به ثلاثة أميال، والمجموع الكلي يساوي 5540 متر. أخذناه بصلاة المسافر إذا أنتم ماخذينه بالمسافة. أي هكذا إيش المرسخ تقريبا هكذا يساوي. فأنا جاي أقرب لك المثال، الفرسخ الواحد 300 يعني مساحته تساوي الفرسخ 5540 متر. والميل، الميل ما المراد بالميل؟ يقول مساحته 1848 متر. هاي الميل، الميل الواحد 1848 متر. 1848 متر. والبريد، البريد يساوي أربعة فراسخ. بمعنى المساحة الكلية للبريد تساوي 22,106 70 22 ألف أي 176 متر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يشمله قوله المبهم ماذا يشمله؟ قال ما كان مصوغا من مصدر عامله كقولك جلست مجلس زيد. هاي ما كان مصوغا أي ما كان مشتقا. ما كان مصوغا من مصدر عامله أي ما كان مشتقا، بمعنى أن يكون هذا ظرف المكان المبهم يكون مشتقا من مصدر عامله، يكون مشتقا من مصدر عامله. مثال الآن أذكر لك هذا المثال. يقول مصنف جلست مجلس زيد، جلست مجلس زيد، يقول مجلس هذا يسمى مفعول فيه على أنه ظرف مكان، يعني مجلس منصوب. نقول هكذا جلست جلس فعل والتاء فاعل، اعراب هذا اجمالي. مجلس
مفعول،
نقول مفعول فيه وهو مضاف وزيد مضاف اليه. هذا يسمى ظرف مكان مبهم، ظرف مكان مبهم. كيف لماذا؟ يقول لان مجلس هذا ظرف المكان مصوغ يعني مشتق من مصدر عامله. هيا شو العباره؟ اي ابي لك العباره، اي ارجو تفكر فيها دقيق. جلست هاي جلس فعل، الفعل يرجع على غير المدرسة البصرية، ها يرجع إلى أصله. ما هو الأصل بالأسماء؟
مصدر.
أحسنت، المصدر. بعبارة أخرى الأفعال والأسماء جميعها ترجع إلى مشتق واحد، إلى أصل واحد وهو المسمى بالمصدر. جيد، جلس جلست جلس، هاي جلس نرجعها إلى أصلها إلى المصدر. جلس ما هو مصدرها؟
جلوس.
ما هو؟ ويا
جلوس.
الجلوس مصدر جلس الجلوس. هذا مجلس اللي هو اسم ظرف المكان يكون مشتقا من هذا المصدر. من يا مصدر؟ من مصدر جلسة. يعني مجلس مو يكون مشتق من نفس عامله أي من نفس جلسة، وإنما يكون مشتقا من مصدر هذا العامل، وهذا العامل جلس مصدره الجلوس، فمجلس يكون مشتق من الجلوس. بعبارة أخرى عندنا جلس عامل ومجلس يسمى معمولا، وهذا المجلس المعمول يكون مشتق من مصدر العامل، ومصدر العامل وهو الجلوس. فهنا يكون يقول مفعول فيه. اما لو كان هذا المجلس مشتقا من غير هذا العامل، يعني عامل اخر، فلا يعرف مفعولا فيه. كيف؟ احنا جلست اضعت مكانها قعدت. احسنتم، قعدت ما هو مصدرها؟
قعود.
احسنتم، نحذف بعد ما كنت جلوس، شنو وعدنا؟
قعود.
القعود. سؤال، هذا مجلس هل يكون مشتق من مصدر قعدة؟
لا
مختلف. لا، وإنما مجلس ممن مشتق؟
من الجلوس.
من الجلوس. فهذا مجلس في هذا المثال وهو قعدت مجلس زيد لا يسمى مفعولا فيه
إلا كان يعني نفس المصدر،
نفس مصدر العامل.
يعني تصدق شيخ أصلا جلس يجلس جلوس
جلوسا، هاي جلوسا يكون مصدر، مصدر أحسنتم جلوسا، جلس يجلس جلوسا، فالجلوس يكون مصدرا. بعبارة أخرى شيخ حسن شريد يقول، يقول هذا المصدر اللي يجيء ثالثا في تصريف الكلمة، قاعد يقعد قعودا، ذهب يذهب ذهبا، فهذا المراد بالمصدر. فواحد بين طامرك ها على رأي المدرسة البصرية أخواني يقولون أن الأصل بالاشتقاق يعني الكلام العربي يرجع للمصدر، وأما المدرسة الكوفية يقولون أصل اشتقاق الفعل. لذلك المصنف يتبنى رأيه المدرسة البصرية.
ليش
المصدر عام؟ هذا لا شيخ، هذا يجيكم بالجروم بالصرف. هذه الأمور، هذه أمور صرفية تدرس بالصرف. سأقرأ العبارة، خلنا ما شوية نخلص الدقيقة، وإذا عندك شيء آخر بعد العبارة إن شاء الله.
بسرعة، هو مجلس يعني ليش ما
اشتقى
من؟
ما ممكن غير نفسه، غير نفس العام ما يصح. أي ما يصير.
ليش ممكن
يجلسوا؟ أي ما يصح، غير هو مصدره. يعني العبارة أخرى نصير مثل زيد ابن بكر. وعدنا خالد، هل يصير نرجع زيد بن بكر زيد الرجع لخالد؟ يصير هذا لو ما يصير؟ يا الله. قال الثالث والله. قال الثالث ما كان مصوغا يعني مشتقا من مصدر عامله كقولك جلست مجلس زيد. فالمجلس مشتق من الجلوس الذي هو من هو الجلوس. ويا خذت من وقتك انا 4 دقائق يا اخواني، برين ذمه. مشتق من الجلوس الذي هو منه هو الجلوس، مصدر لعامله وهو منه هو العامل. إخوان الضمير الأول هو يعود للجلوس يعني للمصدر. لعامله وهو هذا هو يعود للعامل. من هو هو العامل؟ يا هو العامل. قال جلست. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فهنا مقاعد يكون مفعول فيه منصوب على الظرفية المكانية. لماذا؟ شيخ حمد لأنه اشتق من مصدر عامله. قعود ما مصدرها؟ القعود. ولو قلت هنا يبين انتفاء الشرط. قال ولو قلت ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عمرو لم يصح. شو لم يصح؟
لم يصح,
لم يصح على أنه مفعول فيه. مو لم يصح الكلام. أحسنتم. لماذا لم يصح؟ قال لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله. اختلال اسم المصدر, اختلال مصدر الاسم. من مصدر الاسم؟ مجلس. من مصدره؟ جلوس. ومذهب من مصدره؟ الذهاب. ومصدر عامله العامل بالمثال الأول ذهبت من مصدره؟ الذهاب. وجلست العمل الثاني بالآية بالمثال الثاني من مصدره؟ الجلوس. فكأنما هكذا قال عامل مصدر العامل الأول الذهاب ومصدر الثاني مجلس الجلوس. فهنا عندنا الذهاب والجلوس. وبالمثال الثاني جلس مصدرها الجلوس ومذهب مصدرها الذهاب. فهنا العامل لم يتحد مع يعني الظرف, لو صح التعبير نقول ظرف, لم يتحد مع مصدر عامله. هذا كل الكلام في المفعول فيه. أما المفعول معه يأتي عنه الكلام يوم غد بحول الله وقوته. هذا كل الكلام. رفع المقام والحمد لله سيد الأنام, وصلى اللهم على محمد وآله الكرام.